إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الدروس الماضية في باب الحجر وبقي منه بقية، فلعلنا نكملها في درس اليوم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه، أي صار سفيها، أعيد عليه الحجر وجوبا، لأنه عاد المعنى الذي كان بسببه محجورا عليه. نعم.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم.
نعم، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأنه حدث بعد رشده، فلا مدخل للأب بعد رشده.
كمن جن بعد بلوغ ورشد.
نعم، كمن جن بعد بلوغ ورشد، أي في أنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم.
ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ.
نعم، قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. إلا بالأحظ، قوله إلا بالأحظ يخرج منه ما لا حظ فيه إطلاقا، وما فيه حظ لكن غيره أحظ، لكن غيره أحظ، أحظ منه. فالأقسام ثلاثة: الأول أن يكون فيه حظ لكن غيره أحظ، أن يكون فيه حظ لكن غيره أحظ. الثاني أن يكون فيه حظ إطلاقا. الثالث أن يكون التصرف هو الأحظ، أن يكون التصرف هو الأحظ، والذي يجب اتباعه هو الأحظ بالآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم،
لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. والسفيه والمجنون في معناه.
نعم، السفيه والمجنون في معناه، أي في معنى اليتيم، إذ النص إنما ورد في اليتيم فألحق به غيره للقياس. وهذا النظر بالأحظ يشمل الولايات الدينية والدنيوية، فلا يتصرف الولي لغيره إلا بالأشياء التي هي أحسن أو أحظ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. لأنه إذا كان إماما فهو ولي، وإن كان يصلي وحده فهو أمير نفسه. فلا يجوز للإمام مثلا أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يجب، ويكره له أن يسرع سرعة تمنع المأمومين من فعل ما يستحب. ولو قيل بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة لكان له وجه، لكان له وجه، لا سيما إذا علمنا أن المأمومين مثلا يريدون تطبيق السنة. نعم.
ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا.
نعم، قال: ويتجر ولي المحجور عليه مجانا، أي لا يأخذ شيئا، وهذا من باب الاستحباب، وهذا من باب الاستحباب، لقول عمر: اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة.
أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم.
نعم، كان الربح كله لليتيم، يعني يحتسب الأجر ويلي ماله احتسابا يعني بدون مقابل لذلك،
لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد.
نعم، لأن هذا المال نماؤه لمالكه ومالكه هو اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد.
ولا يعقد الولي لنفسه.
نعم، ولا يعقد الولي لنفسه، فلا أجر له في نظير التجارة. نعم.
وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل.
نعم، قال وله أي لولي المحجور عليه دفع ماله أي مال اليتيم لمن يتجر فيه مضاربة، والمضاربة هي دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع من الربح، أن يدفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع من الربح، بجزء مشاع من الربح. ولذلك قال إيش؟ لمن يتجر فيه مضاربة،
مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل.
نعم، بجزء معلوم من الربح للعامل، بجزء معلوم من الربح للعامل، بجزء لا يكون بكل ولا معين، مثلا كأن يقول لك من الربح 100 فهذا لا يصح، فلا بد من جزء مشاع، ولو قال لك بعض ربحه أيضا لم يصح لأنه غير معلوم، فلا بد أن يكون معلوم وبجزء من الربح ولا يكون محددا. وإذا أراده الولي أخذ الربح فضاربه على ما تقدم فلا بد من أن ترفع للقاضي. يعني ظاهر الكلام عندما قال المصنف ويتجر ولي المحجور عليه مجانا، ظاهر الكلام أنه مطلقا لا يأخذ مالا، ولو شغله ذلك أي الاتجار بمال اليتيم عن أشغاله الخاصة، لكن ينبغي بأن يقيد ذلك، يعني الاشتغال أن يقيد يعني الاتجار مجانا بما لم يشغله عن مشاغله الخاصة. ويأتي يعني إذا شغله عن مشاغله الخاصة فله أن يطلب مقابل، لكن لا يعطى مقابل إلا بحكم القاضي، يعني لا يعطى مقابل إلا أن ترفع للقاضي لتقرير ما يراه مناسبا، فيكون القاضي هو الذي يقرر ما يستحقه من يلي مال اليتيم إذا كان أراد مالا في مقابل تنمية مال اليتيم. فذكر أيضا قال وله أي لولي اليتيم أن يدفع المال لمن يتجر به مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل كما يجري في المضاربة. نعم،
لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم.
نعم، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت يعني تاجرت بمال محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. نعم،
ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته.
ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، أي دفع الولي مال اليتيم مضاربة مع الأمن في المواضع التي يتجر بها يكون هذا لمصلحة اليتيم لتنمية ماله.
وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه.
نعم، وله أي للولي أو من ينيبه الولي ليتجر بمال اليتيم أن يبيع نساء إذا كان له حظ في ذلك، أن يبيعه مؤجل إذا كان له حظ في ذلك، فقد يكون هذا أكثر نفعا. وله القرض برهن وله الإيداع يعني جعله وديعة.
وشراء العقار وبناؤه لمصلحة.
نعم، وله أيضا أن يقوم بشراء العقار وبناؤه، بناء عقار اليتيم لمصلحة، له الشراء إذا رأى المصلحة في ذلك، والبناء بما جرت العادة به لأنه في معنى الشراء.
وشراء الأضحية لموسر.
وشراء الأضحية لموسر يعني إذا كان اليتيم موسرا فللولي أن يشتري ضحية له من ماله، من مال اليتيم، ليتم بذلك سرور اليتيم لأنه يحتاج إلى الأمور التي يسر بها كغيره من الناس. فإذا كان عنده المال الذي يعد موسرا بوجوده له في ملكه فله يعني أن يشتري له منه ضحية. نعم.
وتركه في المكتب بأجرة.
وتركه في المكتب بأجرة، المقصود بالمكتب تعلم المكان الذي يتعلم فيها الكتابة، فللولي أن يترك اليتيم في المكتب ليتعلم الكتابة ونحوها ولو كان ذلك بأجرة.
ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة.
نعم، ولا يبيع عقاره يعني عقار اليتيم إلا لضرورة أو غبطة، يعني ضرورة كاحتياجه، احتياج اليتيم إلى الكسوة أو النفقة أو قضاء الدين أو ما لا بد له منه. فإذا كان لا سبيل إلى ذلك إلا ببيع العقار فيبيعه من أجل الضرورة أو غبطة، يعني أن يبذل في هذا العقار مالا أكثر من ثمنه، فيكون هذا فيه غبطة وفيه نفع لليتيم، وفيه نفع لليتيم إذا كان ذلك لمصلحته.
ويأكل الولي الفقير من مال موليه.
نعم، قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه. الفقير هو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم، فقال ويأكل الولي إذا كان فقيرا من مال موليه، يعني من وال اليتيم، للآية لقوله تعالى
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نعم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان هذا الفقير ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة، ما عنده إلا مال اليتيم، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. الآية قالت ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال المصنف إيش؟
الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله.
الأقل من كفايته يعني من كفاية الفقير الذي هو الولي، أو أجرته أي أجرة عمله. فإذا قدرنا مثلا أن كفاية الفقير 1000 ريال مثلا وأجرته 500 ريال، نعطيه كم؟ المصنف يقول نعطيها الأقل، نعطيه 500 ريال لأنها الأقل. طيب إذا قال الولي هذا لا يكفيني، هذا لا يكفيني حتى ما أخذ هذه 500 أبقى فقيرا، نقول له ليس لك إلا الأجرة فقط. نقول هكذا ليس لك إلا الأجرة فقط. وبالعكس، طيب لو كان أجرته 1000 وكفايته 500 نعطيه 500 لأنه قال الأقل منهما، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال في المسألة الأولى، إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى فقيرا، وظاهر الآية تدل على إيش؟ فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف. فإذا كانت الأجرة أقل، الآية تدل على أن نكمل له الكفاية، نكمل له الكفاية، وعلى هذا فنقول يأكل كفايته سواء كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر، لأن هذا هو ظاهر الآية، ظاهر القرآن. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب إذا قال الولي أنا إذا أكلت بالمعروف من مال المحجور هل يعتبر يعني أكل أغنياء الناس أو فقراء الناس أو متوسطي الحال؟ الآية تقول إيش؟
معروف.
بالمعروف، بالمعروف، فيكون المعروف هنا في الحال التي عليها الولي، المعروف من حال الفقراء، المعروف من حال الفقراء. وإذا كان عديم المال فإنه يعطى كفاية الفقير، يعطى كفاية الفقير. نعم.
لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا.
نعم، قال لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فبالعمل كالزكاة وبالحاجة الآية فليأكل. نعم.
فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه.
فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، أي العمل والحاجة في الولي لو لم يقدره حاكم، لكن لو قدره حاكم يكتفى بتقدير الحاكم.
مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر.
نعم، يعني ما أكله بالمعروف هذا يكون مجانا بدون مقابل، لا يطالب إذا أيسر برد مقابل لهذا المال الذي أخذه، فلذلك قال فلا يلزمه عوضه إذا أيسر. هذا إذا كان الولي ليس الأب، أما إذا كان الولي هو الأب فلا يلزمه ذلك، رواية واحدة، لأن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة ومع عدم الحاجة، الحديث أنت ومالك لأبيك، والفقير غير الأب يأكل مجانا على الأصح،
لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب.
نعم، بالنسبة للولي إذا أكل بالمعروف فلا يعوض ذلك في الحال التي يكون فيها موسرا، لأن هذا في مقابل عمله، فهو كالأجير وكالمضارب، كالأجير وكالمضارب لا يلزمهما عوض ما أخذاه على عملهما، فلم يلزم الولي ذلك.
ويقبل قول الولي بيمينه.
قال ويقبل قول الولي بيمينه لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن فهو كالمودع.
والحاكم بغير يمين.
والحاكم لولايته، الحاكم لولايته، لولايته عدم التهمة. والأب كالحاكم وأولى. نعم.
بعد فك الحجر في النفقة وقدره.
بغير يمين، بغير يمين. نعم، الحاكم بغير يمين لولايته وعدم التهمة، والأب كالحاكم وأولى منه. يقول بعد فك الحجر في النفقة وقدرها، أي إذا ادعى، إذا ادعى يعني اليتيم أو ادعى الصغير أو السفيه بعد زوال الحجر، ادعى تعديا في النفقة عليه أو على ماله أو على ما تعدي فيها، فيكون هذا الحكم المترتب عليه.
ما لم يخالف عادة وعرفا.
ما لم يخالف عادة وعرفا، لأن العادة كما يقال العادة محكمة، العادة في اللغة مأخوذة من العود وهو التكرار، ومعنى محكمة أن نجعلها حاكما، نجعل العادة حاكما في فصل النزاع، والمعنى العام أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة متى تكون مرجعا لفصل التنازع؟ إذا لم يكن ثمة في الشرع ما يدل على هذا الشيء المتنازع فيه، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعا للفصل في التنازع، إن لم نجد في الشرع الأدلة التي تفصل في النزاع، إذ العادة محكمة في هذه الأمور التي ليس فيها نص في الشرع. ومعنى العادة محكمة اصطلاحا أن نثبت بها حكما شرعيا، نثبت بها حكما شرعيا. قال عادة وعرفا، فالعادة والعرف كلها بمعنى واحد، وإن كان أهل الاصطلاح أصحاب المصطلحات يذكرون فروقا دقيقة، وإن كانت النتيجة واحدة، فكل عرف عادة، كل عرف عادة يقولون ولا عكس. فالعادة ما اعتاد الناس عليه وتكرر منهم فعله، سواء كانت تختص بأفراد أو جماعات. أما العرف فما اتفق عليه الناس أو جماعات منهم، ولهذا التعريف يكون كل عرف عادة ولا عكس. طبعا الأدلة دلت على اعتبار العرف، كما في حديث ابن مسعود ما رعاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وكذلك في القرآن فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوضح سبحانه وتعالى لهذه المعاملات أنه أرجع الناس إلى المعروف بينهم. وفي السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قوله للمملوك: كسوته وطعامه بالمعروف. فالشارع أرجع إلى العمل بالعرف وبالمعروف، فيرجع إليه فيما لا يكون فيه نص، فيما لا يكون فيه نص. نعم.
ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال من سنة، قدم قول الصبي.
قدم قول الصبي بيمينه بعد الحجر، قدم قول الصبي بيمينه لأن الأصل موافقته. نعم.
لأن الأصل موافقته قاله في المبدع.
نعم.
ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره.
ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهم ثم أنكره، يعني الصبي. الضرورة هنا أن لا يكون للمحجور عليه مالا إطلاقا، والمحجور عليه يضطر مثل ما ذكرنا للأكل أو الشرب أو نحو ذلك. والغبطة مثل ما تقدم، أن يكون هذا العقار أو هذا المبيع يعني يشترى بثمن أقل من ثمنه في الواقع، فيكون هذا في مصلحة اليتيم، في مصلحة اليتيم.
إذا باع عقاره وادعاه ما ثم أنكره.
نعم. إذا ادعاه وأنكره ثم أنكره. نعم.
ويقبل قول الولي أيضا في التلف.
نعم. يقبل قول الولي أيضا في التلف لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. نعم.
وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته.
نعم. وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته.
ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين. وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن.
نعم. يعني يقبل قوله في دفع المال، إنه دفع المال إلى اليتيم لأنه أشبه بالمودع، لأنه اؤتمن على هذا المال لمصلحة الصبي. لكن متى يقبل قوله؟ إذا لم يكن بجعل، يعني إذا لم يكن بجعل. أما إذا كان بجعل يعني بأجرة، فهنا لا يقبل قوله إلا بما يدل عليه، إلا ببينة على ذلك. وبعض في المذهب يعني أنه هناك من الأصحاب من لم يفرق بين من كان بجعل أو بغير جعل، وجعل القول كله قول إيش؟ قول الولي. لكن المذهب أن قول القول يقبل، قول الولي يقبل إذا كان بغير جعل. أما إذا كان بجعل لا يقبل إلا ببينة، لأنه إذا كان بجعل يعني يكون فيه منفعة للولي، يكون فيه منفعة للولي. وهناك من قال أيضا في المذهب أن المعتبر قول الصبي، أن المعتبر قول الصبي، لأن الأصل معه، ولأن الشارع طالبه بالشهادة، طالب الولي بالإشهاد، فأشهدوا عليه. فإذا لم يشهد يكون فيه تفريط وتعدي. لكن المذهب كما ذكرنا أنه يقبل قول الولي إذا كان ذلك ليس بجعل، وأما إذا كان بجعل فلا يقبل إلا ببينة. نعم.
ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة.
ولولي حر، لولي حر مميز وسيده يعني وسيد عبد، أن يأذن له في التجارة، يعني للولي الذي يلي الحر المميز أن يأذن له، وللسيد أن يأذن لعبده بالتجارة. أي ولولي حر مميز وسيد قن مميز أن يأذن لموليه في التجارة. نعم.
ف فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه.
نعم، فينفك عنه الحجر يعني عن الصبي وعن العبد في قدر ما أذن له فيه، يعني في قدر ما أذن له الولي أو أذن له السيد. نعم.
وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته.
نعم، ما استدان العبد بإذن من سيده يلزم السيد أداؤه إن أذن له في استئذانه، سواء كان ببيع أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته، فلزمه جميع ما أذن فيه. لما أذن له في العمل أو في التجارة أو في نحو ذلك فيلزمه كل ما يترتب عليه، لأنه بهذا الإذن يكون قد غر الناس، والناس قد لا يدرون عن الشيء الذي أذن فيه والشيء الذي لم يؤذن له فيه. نعم.
وإلا يكون استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته.
وإلا يكون استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته، إذا كان هو تصرف بدون إذن سيده فهنا يكون ما استدانه في رقبته، أي يتعلق برقبة العبد. وتعلقه بذمة السيد أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ، حتى ولو كان أكثر من قيمة العبد، ولو كان أكثر من قيمة العبد عشرات المرات. أما إذا تعلق برقبة العبد ماذا يفعل السيد؟
يبيعه.
تصرف العبد
يبيعه،
فأنه يخير السيد بين أمور ثلاثة، إما أن يبيعه ويعطيه ثمنه، يعطي ثمنه من استدان منه العبد، يبيع العبد بمهما بلغ ويعطيه لمن استدان منه العبد، وإما أن يسلمه، يسلم الرقبة نفسها للمستدين ويقول هذا عوض له، هذا العوض، وإما أن يفديها السيد، وإما أن يفديها السيد بما استدان. نعم.
يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتقه.
نعم.
وإن كانت العين باقية ردت لربها.
نعم، وإن كانت العين باقية ردت لربها، أي لصاحبها، حيث أمكن أخذها لبقاء ملكه عليها لفساد العقد، لأن العقد فسد، فإذا وجدت العين فلصاحبها أخذها لبقاء ملكه عليها.
كاستيداعه، أي أخذه وديعة فيتلفها، وأرش جنايته وقيمة متلفه، فيتعلق ذلك كله برقبته، ويخير سيده كما تقدم.
يقول كاستيداعه، أي أخذه وديعة، يأخذ الوديعة فيتلفها، وأرش الجناية يعني يجني العبد ويتلف أشياء قيمة المتلف، فيتعلق ذلك برقبته. هنا ثلاث مسائل. الأولى استيداؤه، يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها فيتعلق برقبته. الثانية عرش جنايته، يعني قيمة الجناية، يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكرنا. والثالثة قيمة متلفه، الشيء الذي أتلفه، أي قيمة ما أتلفه، فإنه يتعلق برقبته. فتكون عندنا كم مسألة هنا؟ أربع مسائل. إذا استدان بغير إذن سيده، أو استودع، أو جنى، أو أتلف، كل هذه تتعلق برقبته، وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة السابقة. الأول أن يعطيه إيش؟ صاحب الحق، ويقول هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة ما أتلفه، والثاني أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمة العبد، والثالث أن يتولى السيد وفاء ذلك. نعم.
ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة.
نعم، يعني المأذون له بالتجارة اللي هو الصغير أو العبد المأذون له لا يتبرع بدراهم ولا كسوة، لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليها، فأشبه غير المأذون له.
بل بإهداء مأكول وإعارة دابة.
نعم، يعني الأشياء اليسيرة له أن يتبرع بها، كأن يهدي شيء من المأكول أو إعارة دابة لو تبرع بإهداء مأكول بلا إسراف. نعم، وإعارة دابة وثوب ونحوه.
وعمل دعوة بلا إسراف.
وعمل دعوة بلا إسراف، يعني يجوز له التبرع بدعوة صدقة بيسير إذا كان ذلك بلا إسراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك. نعم.
ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره.
نعم، ولغير المأذون له الصدقة من قوته، الشيء الذي اختص به ومثل له بنحو رغيف إذا لم يضره، فإذا كان يضره لا، ليس له أن يتصدق.
وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة.
نعم، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، يعني بالأشياء اليسيرة، ما لم تضطرب العادة، يعني ما لم تضطرب عادة الزوج، إذا كان الزوج لا يأذن أو يغضب أو لا يسمح إلا بأشياء معينة فلا تفعل إلا فيما يأذن لها فيه، لكن إذا كانت تعلم منه أو من حاله أنه لا يمانع من مثل هذه الأشياء فتفعل، ويكون الأجر لها وله.
أو يكون بخيلا أو تشك في رضاه.
أو يكون بخيلا، يعني إذا كان بخيل سيحاسبها على كل شيء ولو حقر هذا الشيء، فبدل تريد خيرا يعود عليها بالشر، فلا تخرج شيئا إلا بإذنه. ها؟ والسلامة ما يعدلها شيء. نعم، فإذا كان بخيل أو تشك هل يرضى أو لا يرضى، أو إذا فعلت تزوج عليها، إذن تسلم تغنم.
باب الوكالة.
باب الوكالة باب جديد ذكره المصنف رحمه الله تعالى. باب الوكالة
بفتح الواو وكسرها التفويض.
بفتح الواو وكسرها، وكالة ووكالة، وكالة ووكالة، كولاية وولاية. فقال التفويض، يعني معناها في اللغة التفويض.
تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه.
تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، وكفى بالله وكيلا أي كفى بالله مفوضا إليه الأمور. نعم.
واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
نعم، واصطلاحا يقول المصنف استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. من هو جائز التصرف؟ نعم، الحر البالغ العاقل الرشيد، من جمع هذه الأوصاف الأربعة، الحر البالغ العاقل الرشيد، فهذا الذي هو جائز التصرف، فيكون جائز التصرف ينيب جائز التصرف فيما تدخله النيابة. قوله فيما تدخله النيابة هذا احتراز مما لا تدخله النيابة، فلو وكل إنسان إنسانا أن يتوضأ عنه قال وكلتك أن تتوضأ عني وأنا أصلي، هذا لا يجوز ولا يصح لأنه لا تدخله النيابة. ولو وكله أن يصوم عنه مثلا، كان يقول علي قضاء من رمضان وكلتك أن تصوم عني، هذا لا يصح لأنه لا تدخله النيابة. طب الوكالة حكمها التكليف أنها جائزة، جائزة بالنسبة للموكل وسنة بالنسبة للوكيل. لماذا هي سنة بالنسبة للوكيل؟ لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجته. أما بالنسبة للموكل فهي جائزة لأنها من التصرف الذي أباحه الله. طبعا يدل على جواز الوكالة كتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض. قوله تعالى: والعاملين عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء الشاه، وأبا رافع بن خديج في تزويج ميمونة، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله في قبض الزكاة ويأمر بإقامة الحدود وغير ذلك. ولذلك ذكر ابن قدامة في المغني الإجماع، الإجماع إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة. وأيضا الحاجة تدعو إليها، الإنسان قد لا يستطيع أن يقوم بجميع أعماله فيوكل من يقوم بها إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
تصح الوكالة بكل قول يدل
تصح
على
الوكالة. تصح الوكالة قوله الصحة والفساد والبطلان، هذه إيش؟ السبب والشرط والمانع، كل هذه أحكام إيش؟ وضعية. أحكام وضعية. إيش الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير، لكن الحكم الوضعي خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين بالوضع، بالوضع فقط. فيدخل فيه السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. والمعنى الذي يدور معه تعريف الحكم الوضعي هو أن الشارع وضع علامات ودلالات على ثبوت الأحكام الشرعية وجعلها روابط لها وشروط لتحققها وموانع منها، لأن الأحكام توجد بوجود أسبابها وشروطها وتمتنع وتنتفي بوجود الموانع أو انتفاء الشروط والأسباب. إيش الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أن الحكم التكليفي مرتبط بإيش؟ بفعل المكلف وقدرته وعلمه، بخلاف الحكم الوضعي فإنه في الغالب لا يكون مرتبط بفعل المكلف وقدرته إلا في بعض الحالات. فلذلك نجد الحكم التكليفي مقصود لذاته، فهو إما طلب فعل أو طلب ترك أو تخير، بينما الوضعي مقصود لغيره، ليس مقصود لذاته، وإنما هو بحسب ما يكون إذا وجدت العلامات أو وجدت الأسباب. فالحكم التكليفي في مقدور المكلف، لكن الحكم الوضعي قد لا يكون، وقد لا يكون للمكلف دور فيه. الحكم التكليفي يتعلق بالمكلف البالغ العاقل، لكن الحكم الوضعي حتى غير العاقل، الصبي والدابة لو أتلفت لإنسان فإنه يضمن. فالحكم التكليفي الخطاب فيه خطاب طلب، بينما الحكم الوضعي خطاب إعلام وإخبار. فلذلك قال تصح، يعني من هذا الباب، من الباب التكليف الوضعي. نعم.
تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن.
بكل قول، قال تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. يقول المصنف كإيش؟
كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه.
نعم، كفعل كذا أو أذنت لك في فعله. فتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. فلو قال رجل: يا فلان خذ هذه السيارة بعها مثلا، فإن الوكالة تصح. وإن لم يقل وكلتك، وإن لم يقل وكلتك في بيعها، لأن قوله خذها وبعها يدل على هذا. وإن لم يكن فيه لفظ الوكالة، حتى لو لم يكن فيه لفظ فالإجاب وهو اللفظ الصادر من الموكل وهو التوكيل لا بد فيه من قول، وليس له صيغة معينة، ليس له صيغة معينة شرعا. وفي هذا الباب يعني نص الفقهاء رحمه الله تعالى على أن العقود تنعقد بكل إيش؟ بكل ما دل عليها، وهذا هو القول الراجح المتعين. أما القبول، القبول يكون أوسع فينفع فيه حتى الفعل، فتصح بالقول وبالفعل، تصح بالقول وبالفعل. نعم.
وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط.
نعم، تصح مؤقتة ومعلقة وبشرط، كل ذلك تصح به، سواء يعني علقها على شيء أو جعلها مؤقتة بعد شهر إلى شهر، أو معلقة إن جاء كذا فافعل كذا، بشرط بدون شرط. نعم.
كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة.
نعم، كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة، أي يصح تعليق الوكالة وتوقيتها كما يصح تعليق هذه المذكورات اللي هي الوصية وإباحة الأكل والولاية والقضاء، كل ذلك.
ويصح القبول على الفور والتراخي.
ويصح القبول على القول والتراخي. طبعا هي تصح الوكالة كسائر العقود التي تصح يعني بكل ما قول يدل على الإذن فيها، على الإذن فيها، لكن هناك يعني فيها أشياء لابد فيها يعني من قول معين، لابد فيها من قول يعني معين، ف تستثنى من هذا الأصل، تستثنى من هذا الأصل، لابد يعني يؤخذ بالاستثناء. لو أن شخصا قال لشخص زوجتك ابنتي هذه وأخذها، يصح؟ ما يصح، لابد من الإشهاد، ولا ففيه ما يستثنى يعني من هذه العقود، فيؤخذ بحسب ما جاء فيه الاستثناء، لكن الأصل هو أنها تصح بكل يعني ما دل على الإذن من قول أو فعل. نعم.
بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه.
يقول ويصح القبول على الفور والتراخي، يعني قبول الوكالة على الفور والتراخي، يعني القبول هو القول الصادر ممن؟ من الوكيل، فيصح أن تقبل الوكالة على الفور، بمعنى أنه من حين يقول له الوكيل وكلتك في بيع بيتي، يقول أعطني المفتاح لأبيعه مثلا، وعلى التراخي أن يقول وكلتك فيسكت ساعة أو يوم أو يومين، أو يقول قبلت، فتكون على الفور وتكون على التراخي.
بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة،
فيبيعه بعد سنة، أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة،
أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت،
يعني فيصح القبول، فيصح القبول
بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول،
بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول، يعني من الوكيل حتى لو بالخط وبالكتابة. نعم.
لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم.
نعم، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، كما هو مستفيض من غير وجه كقبض الزكاة وإقامة الحدود وغير ذلك.
وكان متراخيا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع.
نعم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم، يعني نعم.
ويعتبر تعيين الوكيل،
ويعتبر تعيين الوكيل، لابد من تعيين الوكيل، كأن يقول وكلت فلانا في كذا، فلا يصح مثلا يقول وكلت أحد هذين، لابد من يعني تعيين الوكيل.
ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه.
نعم، ومن له التصرف في شيء لنفسه
فله التوكيل فيه والتوكل فيه. وهذه قاعدة، قاعدة كل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل. نعم.
أي جاز أن يستنيب غيره،
أي جاز أن يستنيب غيره، أي من له التصرف في شيء لنفسه جاز أن يستنيب غيره في ذلك الشيء وإلا فلا.
وأن ينوب عن غيره،
لكن استثنوا توكيل الأعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، لأن منعه لعجزه عن العلم بالبيع لا لمعنى فيه، إذا كان الأمر يقتضي الرؤية وهذا لا يرى. نعم.
وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة،
وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة، أي وجاز لمن له التوكل في شيء أن ينوب عن غيره في ذلك الشيء، لأن المفسدة منتفية في تلك النيابة.
والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي.
نعم. والمراد فيما تدخله النيابة، لأن في أشياء ما تدخلها النيابة كما سيذكرها المصنف، أشياء تستثنى لا تدخلها النيابة.
ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى.
صحيح. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، أي من لا يصح تصرفه، هذا هو الأصل، فحيث انتفى الأصل انتفى الفرع.
فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح.
نعم. فلو وكله في بيع ما سيملكه هذا ما يصح، لأنه وكل شخصا فيما لا يملك هو، لا يملكه هو. لو قال لو وكله في بيع ما سيملكه فلا تصح الوكالة فيه قبل تملكه.
ويصح توكيل امرأة
أو طلاق من يتزوجها أيضا لم يصح، لأنه وكله فيما لا يملكه.
ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها،
ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، هذا ما يصلح يدرون عنها النساء. ها؟ أقول ما يصلح أن النساء يعلمن أنه يصح لها أن توكل في الطلاق، فتشترط في العقد، فتشترط في العقد فتقول ولي أن أطلق، هذا يصير مصيبة. أو طلاق من يتزوجها قال لم يصح. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها ضرتها، وهذا استثناء مما تقدم، يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها قولا واحدا كما يأتي، لأن الزوج ملكها ذلك، ولا هي لا تملكها أصلا، لكن إذا ملكها الزوج ذلك فتملكه.
وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له،
وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. واجد الطول يعني أي المهر، واجد الطول أي المهر، هو من يباح له نكاح الأمة، الشخص إذا كان غير واجد الطول كان ما يستطيع المهر فله أن ينكح الأمة، فهنا قال أن يتوكل واجد الطول أي المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر وخاف على نفسه العنت، فله قبول نكاح أمة لمن تباح له، لمن تباح له، أن يتوكل في ذلك. نعم.
وغني لفقير في قبول زكاة،
وغني لفقير في قبول الزكاة، أيوة صح، أن يتوكل غني لفقير في قبول الزكاة، قبول الزكاة للفقير طبعا وليس للغني. نعم.
وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي،
نعم، وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي أيضا هذا يصح التوكيل في أن يوكل الأخ لنكاح أخته وعمته وخالته ونحوها. نعم.
ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود،
ويصح التوكيل في حق كل في كل ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، هذا هو القسم الذي يصح مطلقا، يعني سواء كانت عقود تبرعات أو عقود معاوضات أو أنكحة أو توثيقات أو غير ذلك. فحق الآدمي من العقود يبدأ بالبيع، يبدأ بالبيع، فيجوز أن يوكل في بيع وشراء، وكذلك في الإيجار يجوز أن يوكل شخصا يستأجر له بيتا أو يؤجر بيته، وكذا الرهن يصح أن يوكل شخصا أن يرهن له أو يرتهن، وكذلك صح الوقف ويوكل إنسانا في الوقت في الوقف ويثبته مثلا في المحكمة. فيصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد في الشراء.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد في الشراء. قال عروة رضي الله عنه: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فقال اشتري لنا شاة، فاشتريت شاتين بدينار وبعت إحداهما بدينار، فأتيته بشاة ودينار. الحديث. نعم، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم في قبول النكاح وغيره. نعم،
وسائر العقود كالإجارة والقرض والمداربة والإبراء ونحوها. نعم، في معنى
سائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه، يعني في معنى هذه العقود.
والفسوخ كالخلع والإقالة والعتق والصلاح.
كالخلع، الخلع هو المفارقة على عوض، لأن الطلاق على عوض شيء والخلع شيء آخر، فالطلاق على عوض يحسب من الطلاق على المذهب. فلو كانت هذه آخر طلقة للمرأة وطلقها على عوض حرمت عليه، لكن لو كان خلع وهي آخر طلقة ما تحرم عليه، لأن الخلع فسخ وليس طلاقا. قال الفسوخ
كالخلع والإقالة والعتق والطلاق.
فيصح أن يوكل شخصا في اعتاق عبده، لأن هذا يصح التوكيل في عقده، فصح التوكيل في عتقه والتخلي عنه. والطلاق أن يوكل فيه، وتكون الفائدة أن يثبت الطلاق مثلا في المحكمة، أي صح التوكيل فيه. نعم،
لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى.
نعم، لأنه يجوز التوكيل في النكاح في الإنشاء، يعني إنشاءه ابتداء، فجاز في إزالته بطريق الأولى، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فيكون يشبه البيع من هذا الوجه.
والرجعة
أن يصح التوكيل في الرجعة، أن يوكل أحدا يراجع امرأته. قد يقول الشخص: لماذا يوكل أحد يراجع امرأته؟ لما هو لا يقوم بذلك؟ قد يكون في سفر، قد يكون أراد إهانة المرأة، ما يريد هو يقوم بذلك، يريد غيره يقوم بذلك. فيصح التوكيل في هذا الأمر.
وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات.
تملك المباحات، يعني للشخص أن يوكل غيره ليتملك مباحا له. المقصود بالمباحات التي لم تكن على ملك الغير، فالمباح هو الذي حصل من غير فعل آدمي، مثل الكلاء والصيد، يعني أن يوكله في تملك المباحات، فيقول: وكلتك أن تصيد لي أرنبا أو غزالا أو طيرا أو كذا، أو تأتي بالكلاء. فيصح التوكيل، فعلى هذا يصح التوكيل، هذا مباح، فيكون مباح استناب غيره فيه فجاز، وهذا هو المذهب. هناك قول في المذهب أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات. لماذا لا يجوز؟ لأن الموكل حين التوكيل ما يملكها، لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها. طيب لو وكله وقلنا أنه لا يملك التوكيل، فما يحصله الوكيل يكون ملك لمن؟ للوكيل، يصير ملك للوكيل لأنه هو الذي تملكه. فإذا أعطاه موكله يكون من باب الهبة، من باب الهبة، لأنه يكون وهبه ما يملكه وليس من طريق الوكالة.
من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات.
والحشيش ونحوه إذا وكله فقال يا فلان وكلتك تحش لي هذه المنطقة وهذا المكان فحشها، فالمؤلف يرى أنه يصح، وأنه إذا حشها فإنها تكون على ملك الموكل. لكن الحشيش هذا الآن ما يتبادر إلى الذهن إيش؟ إنه النبات المعروف الذي ينبت في الأرض، إنه تبادر إلى الذهن إنه المخدر، حشيش المخدر. فيجب على الإنسان إيش في حال مثل هذه الحال أن يبين، أن يبين ما يريد من الألفاظ المشتركة لكي لا يحصل يعني التباس عند الناس. الآن يعني الحشيش مشترك بين ما تنبته الأرض كما في الحديث لا يحش حشيشها يعني مكة، وبين ما يستعمل في التخدير مخدرات. يعني في مثل هذه المسائل المشتركة لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان عامة الناس الشيء المحرم أن يبين الأمر ويوضحه حتى يكون الإنسان على بصيرة. فقول المؤلف رحمه الله والحشيش أي ما تنبته الأرض، أي ما تنبته الأرض. قال الحشيش ونحوه أي من الأشياء المباحة كأخذ الكمعة فإنها لا تعد من الحشيش، ولهذا يجوز أن يستخرج الإنسان الكمعة من مكة في حرم مكة، أن لا تعد صيدا ولا تعد من الحشيش. يعني لو أخذها من أرض مكة ما فيها باس، ليست مثل النبات. نعم.
كإحياء الموات.
كإحياء الموات يعني تملك المباحات كإحياء الموات والاحتطاب واستقاء المال، بمعنى أنه يصح التوكيل في ذلك. نعم.
لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع.
نعم، يقول لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع وكالاتهاب، فيصح التوكيل فيه.
للظهار لأنه
الظهار يعني ما يجوز التوكيل فيه، وذكر العلة قال لأنه إيش؟
لأنه قول منكر وزور.
نعم، قول محرم ومنكر وزور، ولا استنابة في محرم أشبه بقية المعاصي. نعم.
واللعان والأيمان والنذور والقسامة.
نعم، هذه كلها لا تصح فيها النيابة كذا الإله، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فأشبهت العبادات البدنية والحدود، فلا يصح الاستنابة فيها.
والقسم بين الزوجات.
والقسم بين الزوجات هذه ما تصح بها النيابة، تتعلق ببدن الزوج وليس بغيره، فلا تصح الاستنابة فيها لأنها تتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به ولا يوجد في غيره. نعم.
والشهادة والرضاع.
الشهادة أيضا لا تصح استنابة شخص في الشهادة، لأن الشهادة هو الشخص الذي يشهد بعلم، إلا أن تكون شهادة على شهادة، يعني أن يشهد الشخص ليشهد على شهادته. نعم.
والرضاع.
والرضاع أيضا، الرضاع كان تقول امرأة لامرأة أرضي عني، لأنه يختص بالمرضعة والمرتضى.
والالتقاط والاغتنام.
والالتقاط يعني الأشياء التي يلتقطها إما يوكل في أخذ اللقطة أو يوكله في ما يؤخذ التقاطا، فهذا أيضا يرى المصنف أنه لا ليس مما تدخله النيابة.
والغصب والجناية
والاغتنام أيضا، ذكر الاغتنام أيضا يعني الغنيمة، ما يتعلق بالغنيمة، لأنه لا يستحقها إلا من حضرها وشارك فيها، فلا طلب للغائب بها. والغصب أيضا لا يجوز ولا يصح التوكيل فيه، في الغصب ولا في الجناية ولا في كل محرم، كل محرم لا تصح النيابة فيه، فلذلك قال فلا تدخلها النيابة، وكل محرم لا تدخله النيابة، لأنه لا يحل فعله بنفسه، فلا يصح أن يوكل غيره ليفعله، فلا تجوز النيابة فيه. نعم.
والجناية فلا تدخلها النيابة.
نعم، كل هذه الأشياء المحرمة لا تدخلها النيابة.
وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات.
نعم، قال وتصح الوكالة أيضا في كل حق تدخله النيابة من العبادات، يعني حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقا، وقسم لا يدخله مطلقا، وقسم فيه تفصيل. فيه تفصيل. القسم الأول الذي تصح الوكالة فيه مطلقا العبادات المالية، تصح النيابة فيها، تفريق الزكاة والصدقة والكفارة ونحوها، فهذه تصح الوكالة فيها مطلقا. القسم الثاني العبادات البدنية، لا تصح الوكالة فيها، الصلاة، الصيام، الوضوء، تيمم وما أشبهها، فهذه عبادات بدنية يقوم بها المكلف، فلا تصح النيابة فيها. والقسم الثالث فيه تفصيل، وهي بعض العبادات التي فيها جانب مالي وجانب تعبدي، كالحج، الحج عن العاجز الذي لا يستطيع فعل الحج بنفسه، فله أن يوكل غيره ليحج عنه بمال أو بغير مال. والميت إذا مات ولم يحج فيصح الحج عنه من ماله، الحج عنه من ماله. نعم، ولذلك قال المصنف إيش هنا؟
كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة.
نعم، كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، فهذا تفرقة المال تجوز النيابة فيه،
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لجباية الزكاة وقبض الصدقات وتفريقها على مستحقيها.
وكذا حج وعمرة على ما سبق،
يقصد على ما سبق في كتاب المناسك، حج على الغير. نعم. يقول الأخ صائم مسافر لمدينة أخرى وجواله ما زال بتوقيت المدينة الأولى، فأذن المغرب في الجوال فأفطر، ثم تبين أن المغرب في المدينة متأخر وأذان المغرب بعد 10 دقائق، فما حكم صيامه؟ صيامه يقضيه، لأن الأصل بقاء النهار، وكونه 10 دقائق يعني ما غربت الشمس، فيقضي عن هذا اليوم. يقول يباع عندنا الفراريج حيا بالوزن، إذا أمكن ضبط ذلك يعني ما في بأس، إذا أمكن ضبط ذلك ثبتون الطير بحيث أنه ما يتحرك يختل الوزن، إذا أمكن ذلك ما في بأس. يقول إذا وكلني شخص في شراء كتاب ب100 ريال، فبحثت جيدا فوجدت نفس الكتاب بسعر 80 ريال، فهل يجوز لي أخذ ما بقي 20 ريال بدون علم الموكل؟ لا، تخبر الموكل فإن أذن لك بال20 تأخذها، إلا إذا قال لك ابتداء هذه 100 بالكتاب ولو وجدته بأقل، في هذه الحال ما فيه بأس. يقول هل صحيح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى تحريم الصورة المثبتة في آخر حياته؟ ما أدري، ما وقفت على ذلك. وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ من لحيته أيضا؟ هذا ما وقفت عليه، وما أظن الإمام أحمد يفعل ذلك، ولو فعل فالحجة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قول غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. أوامر كلها تدل على أن تبقي اللحية على ما هي عليه ولا يؤخذ منها شيء. صحيح ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون في وقت الحج كأبي هريرة رضي الله عنه، كان يأخذون من شيء من اللحية على أنه من النسك، على أنه من النسك. لكن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، فالعبرة هي بقول المعصوم وليس بقول غيره. فالعلماء يستدل لهم لا يستدل بهم مهما كان القائل. فلذلك القاعدة تقول: لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل. يعني كون القائل هم الأكثر أو كون القائل هو الإمام فلان وفلان، وإنما بقوة الدليل، وإنما بقوة الدليل. ولذا قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الأخ: قال قول المصنف: ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه، فما الفرق بينهما؟ التوكيل فيه يعني له أن يتوكل في هذا الشيء ويوكل في هذا الشيء، فيجوز له الأمران أن يكون وكيلا وأن يكون موكلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.